بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه عليكم السلام في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية في وصية النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: يا أبا ذر، حاسب نفسك قبل أن تحاسب، فإنه أهون لحسابك غدا، وزن نفسك قبل أن توزن، وتجهز للعرض الأكبر يوم تعرض لا تخفى على الله خافية. كان البحث فيما سبق في أنه قد يقال بأن هناك فرق بين التوسط في الأرض المغصوبة، فلو صلى حال الخروج صلاته صحيحة، بخلاف ما لو صلى الغاصب جاهلا عن الغصب فإن صلاته فاسدة. وليست النكتة في هذا التفريق هو أنه وجود خطاب بالنهي لا تغصب في حق الجاهل بالحكم، وعدم وجود خطاب النهي في حق المتوسط في الأرض المغصوبة، كما حاول الشيخ أن يفرق بذلك، بل الفارق يكمن في ثبوت المبغوضية وعدم ثبوت المبغوضية. ففي صلاة الجاهل بالغصب المبغوضية منحفظة، ولأجل وجود المبغوضية صلاته فاسدة، بخلاف مورد المتوسط في الأرض المغصوبة فلا مبغوضية، فلهذا صلاته صحيحة. والوجه في التفريق بين الجاهل بالحكم وبين المتوسط أن الجاهل المبغوضية منحفظة لنكات ثلاث أشار لها المصنف النكتة الأولى وهو وجود المقتضي لتعلق الكراهة والمبغوضية الواقعية بالغصب وعدم وجود المانع، إذ المفروض أن الغاصب بغصبه قام وفوت الملاك الشرعي الناشئ في مفسدة الغاصب، وخالف المبغوضية المولوية المتعلقة بحرمة الغاص، والاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، فهذا الغاصب الجاهل الغافل عن الحكم فوت على المولى بتقصيره وسوء اختياره الملاك وارتكب المبغوضية. فالمقتضي لوجود المبغوضية وانحفاظها موجود، ولا يوجد عندنا مانع متصور في المقام، لا يوجد ما يمكن أن يكون ما مانع، بخلاف ما سيأتي أن هناك مانع في المتوسط. بخلاف ما سيأتي في المتوسط فهناك مانع، أما هنا لا يوجد عندنا ما مانع. إذن النكتة الأولى تمامية المقتضي وارتفاع المانع، هذه هي النكتة الأولى. النكتة الثانية أن المفروض أن الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل، ولا يختص الحكم الواقعي بالعالم بالحكم، إذ المفروض أن هذا جاهل الآن بالحكم ولو جهلا مركبا أوجب الغفلة وعدم الالتفات، ولكن الأحكام الواقعية ليست مختصة بالعالمين بها، وحيث إن الحكم يشمل الجاهل والعالم فيكون هذا الحكم الواقعي بالنسبة إلى الجاهل بالحكم منحفظون. فإن قلت كيف ينحفظ الحكم مع أن التكاليف مشروطة بالقدرة؟ القدرة شرط في فعلية التكليف. دقق في الكلام الشيخ، سيدي يدفع توهمات، ما تدري شنو هو التوهم. أنتم قلتم الحكم الواقعي مشترك بين العالم والجاهل، أي حكم واقعي هذا الذي تقصدون؟ هل الحكم الواقعي عمق المطلب في مرحلة الجعل، أو الحكم الواقعي في مرحلة الفعلية؟ فهل تدعون أن الحكم الواقعي جعلا وإنشاء مشترك وإن كان فعلية مختص بشنه؟ بغير الجاهل، مختص بالعالم؟ أو تدعون أن الفعلية فعلية التكاليف الواقعية أيضا مطلقة؟ إن كان مرادكم فقط دعوى أن الحكم الإنشائي في مرحلة الجعل مشترك ولكن في مرحلة الفعلية مختص بالعالم، فإن هذا قطعا لا يضر بصحة الصلاة، إذ الحكم بحرمة الغصب ليس فعليا في حق مكلف، فمع عدم الفعلية مجرد وجود أحكام إنشائية ليس قطعا موضوع للمبغوضية الفعلية المقتضي للفساد. إذن الحكم الإنشائي قطعا ليس منشأ للفساد، إنما المنشأ والمبغوضية الفعلية. وإن كنتم تقولون أن حرمة الغصب كحكم فعلي مطلق لا يختص بالعالم ويشمل أيضا الجاهل المذكور، لأن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل حتى في مرحلة الفعلية تدعون، ليس فقط في مرحلة الإنشاء، فنقول لا يعقل إطلاق فعلية التكليف لغير المقدور، لما اشتهر وما هو معروف بين الأصوليين أن القدرة شرط في فعلية التكليف، يعني القدرة شرط في فعلية التكليف، والمفروض أن هذا غير قادر، فكيف تقولون بالفعلية؟ شفت الإشكالات شيخنا مال الشيخ العظم، يبي يدفع الإشكال. ولهذا شوف عبارته شنو قال، قال بتحقق المبغوضية في الغافل يعني الجاهل بالحكم القاطع، وإمكان تعلق الكراهة، هذه إمكان، هي الجواب الأول، يمكن ذلك ولا يوجد مانع، إمكان تعلق الكراهة الواقعية بالفعل المغفول عن حرمته، هي الجواب الأول. والثاني، مع بقاء الحكم الواقعي بالنسبة إليه، هي الجواب الثاني. احنا جينا بحثنا يا حكم واقعي الآن تقصد الإنشائي الفعلي، إذا تقصد الإنشائي بلي لا يضر الفعلي مشكل قدرة. قال لبقاء، شوف عبارة الشيخ يمير في حسين الإشكال، لبقاء الاختيار فيه في هذا المورد، شلون يبقى الاختيار؟ أجاب الشيخ الأعظم، يعطيك شيخ، أنا شيخ يوسف الامتحان يقول لك هذه الله أنت جارس كتاب الشيخ الأعظم، شنو قصده من هالعبارة، شنو يريد يقول وأنت تذكر المطالب، واضح؟ خب فالشيخ الأعظم يقول أنه يمكن أن يصور الاختيار في المقام بحيث إنه لا يكون تكليفا بغير المقدور، وذلك ببيان أنه ينبغي التفريق بين الجهل بالحكم وبين الجهل بالموضوع، ففي موارد الجهل بالموضوع كما لو قطع، يعني بعدنا في الجهل المركب الآن، كما لو قطع أن الدار داره، فهنا لا يستطيع أن يمتثل شنو مثلا حكم بل حرمة الغصب، لأنه أصلا قاطع أن هذه الدار داره، غير ملتفت إلى أن هذا أصلا فيه غصبون. إذن لا يمكنه في مورد الجهل بالموضوع الاحتياط والاختيار، بحيث لو احتمل أنه في الواقع ترى الحكم كذا أنا أحتاط، ما له معنى أصلا. أما لو كان جاهلا بالحكم فهو يعلم أن هذه الأرض مغصوبة، يدري أن الأرض مغصوبة، فإنه يستطيع الخروج من الأرض المغصوبة لمكان التفاته للموضوع وإن كان جاهلا بالحكم. إذا فرض أن المكلف ملتفت إلى الموضوع إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، إن شاء أن يجلس في هذه الأرض بعنوان أنها مغصوبة أو أنه يترك الأرض بعنوان أنها مغصوبة فهو ملتفت إلى الموضوع. فإذا إذا كان جاهلا بالحكم فإن علقة الاختيار لمنحفظة في المقام، لأنه يستطيع إن شاء خرج وإن شاء ترك، يقول أنا ملتفت إلى المغصوب الآن، إن شئت أن أخرج عن المغصوب وإن شئت أن أبقى في المغصوب، فمشيئته للتخلص عن الغصب وعدمه منحفظة بغض النظر أنه جاهل بالحكم أو لا. ولهذا فرقوا في كلماتهم بين الجهل بالحكم والجهل بالموضوع. ومحل، شو عبارة الشيخ دقيقة، محل بحثنا في وين؟ الجاهل بالحكم لا الجاهل بالموضوع. ولهذا الشيخ الأعظم أول ما دخل البحث ماذا قال؟ فإنهم يحكمون بفساد الصلاة في المغصوب جاهلا بالحكم، واضح؟ يعني مو نظرهم إلى الجهل بالموضوع، ناظرين إلى الجهل بالحكم. إذن هنا الاختيار منحفظون، وما انحفاظ الاختيار لا مانع من بقاء فعلية التكليف في حق الجاهل بالحكم الملتفت للموضوع. هذا الأمر الثاني.
نعم.
التنجس ذاك مو الفعلية، احنا الآن بحثنا في الفعلية. التنجس يكفي فيه التقصير، الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا. احنا الآن في الفعلية مو في التنجس بحثنا شيخنا. اما التنجس الكل سنة بالتنجس، لان اضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار شنو عقاب، فالتنجس بحكم العقل منحفظون. إنما الكلام الآن في الفعلية. الفعلية قالوا فعلية التكليف مشروطة بالقدرة لكي يمكن الانبعاث، والقدرة يكفي فيها الالتفات إلى الموضوع.
منحفظة لإمكان الانبعاث
بل يعني إنشاء إنشاء معنى القدرة إنشاء فعل وإنشاء ترك. يقول أنا الآن بيشتي لو سألتني هذا مغصوب، إن شئت خرجت من وإن شئت فعلت بل لم أخرج من وإن كنت جاهل بالحكم، هذا كافي. إن شئت أن أخرج من أتخلص من الغاص وإن شئت أن لا أتخلص، إن شئت خرجت من المنصوب وإن لم أشأ لم أخرج، بغض النظر الآن أنا جاهل بالحكم أو غير جاهل، هذا كافي في تحقيق عنوان الاختيار، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل.
إن شئت تركت هذه الأرض التي أجهل بأنها منصوبة وإن شئت
لا بعنوان الغاص ما أقدر، لأن أنا جاهل للعنوان، يعني جاهل بالعنوان. أقول أنا الآن لو سألتني هل تستطيع، هل أنت تستطيع تترك الأرض المغصوبة؟ قال أي أرض مغصوبة؟ ما فيش اسم أرض مغصوبة، هذه أرضي. الآن أنا قاعد لا أستطيع أن أتوجه إلى أمت تخلص من الأرض المغصوبة، أخرج من الأرض المغصوبة. يا أرض أنا الآن إنما أخرج إذا كنت واقع في أرض مغصوبة، أنا الآن مو في أرض مغصوبة. بل أن هذا عناوين قصدية عنوانية قصدية، هذه العناوين يعني اشترط فيها الالتفات إلى العنوان إلى القصد حتى أستطيع أن أمتثل هذا التكليف بعنوانه، مو اتفاق صدفي، يعني مو يسأل ما الحظوة المصادفة الخارجية أنه يخرج من الأرض المتلبسة في الواقع بعنوان أنها شنو غصب غصبون، بل لابد أنه يلتفت إلى العنوان لأنها عناوين قصد قصدية. هذا هو الجواب الثاني أو النكتة الثانية. النكتة إذن في النكتة الثانية خلاصتها أن هذا المكلف صادفت صلاته تكليفا فعليا بحرمة الغاصب، فالمبغوضية الواقعية والحكم الفعلي منحفظ، وإن سقط الخطاب، الخطاب ما موجود، لكن الحكم الفعلي في عالم الجعل ما موجودون. واضح إن شاء الله. النقطة الثالثة أنه الأحكام الظاهرية لا يمكن توجيهها إلى هذا العبد، إذ لو فرضنا أنه التفت للمطلب أن إطلاق دليل الحل والبراءة أشمل هذا المورد، هذا المكلف الغافل الجاهل، لقيل أنه لا مبغوضية تقتضي الحرمة تقتضي البطلان بعد ترخيص الشارع بالاقتحام. لو فرضنا أنه ثبت أن الشارع رخص له في هذا الفعل، لقيل حينئذ أنه بعد إذن الشارع وترخيصه لا موجب للحكم بالفساد. ولكن المشكلة أن الترخيص الظاهري في أدلة البراءة لا تشمل هذا المكلف. لماذا لا تشمل؟ لأن أدلة البراءة مشروطة بالفحص في الشبهات الحكمية، والمفروض أنه جاهل بالحكم ولم يفحص، والتفتين، وإطلاق أدلة البراءة مشروطة بالفحص، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أدلة البراءة والترخيص امتنانية، ولا امتنان في حق الغاصب، الغاصب ما له إلا شنو شيخنا؟ ما له إلا الضرب، واضح ما له امتنان، ولا امتنان في حق الغاصب حتى يشمله رفع عن أمتي ما لا يعلمون. إذن الترخيص الظاهري بل لا يشمل هذا المورد، واضح، لأنه إما أنه ما فحص أصلا، لأن كلامنا الآن قبل الفحص، هذا غفل، هذا كان غاصب وجهل عن الأحكام الشرعية فصار جاهلا بالحكم مقصرا لا قاصرا، فلا تشمله أدلة البراءة، أو أنه أصلا لا امتنان في حقه حتى لو فحص.
واضح.
الموضوع يجري فيه البراءة قبل الفحص. بلي. نعم. في كيف يستحق الامتنان؟ إنه مع أنه مقصر غاصب. كيف الله يمتن عليه؟ كيف يمتن عليه؟ ولهذا أشكلوا حتى في الجاهل في الموضوع في الترخيص الظاهري كما سيأتي من المصنف. تارة نعلل النكتة مسألة الفحص وعدم الفحص اللي هي ما بحثنا، فنفرق بين الجاهل بالحكم والجاهل بالموضوع، لأن الموضوع يشمله البراءة قبل الفحص بخلاف الجاهل بالحكم. تارة نقول لا، أن أدلة البراءة هي امتنانية، ومقتضى الامتنان أن لا فرق في الجاهل بالحكم والجاهل بالموضوع، ولهذا ذهب جمعون كما سيأتي من المصنف إلى بطلان صلاة شنو الجاهل بالموضوع أيضا، لأنه لا ترخيص شرعي في حقه بالاقتحام. ما تم يعني لتم المشهور عندهم أنها الدليل دليل امتناني هو الرئيس. بل ذكرنا في بحث البراء أن الأدلة رفع عن أمتي ما لا يعلم، بس يقولون إذا ثبت من دليل البراءة ذلك كشف أن المجهول على سنخ واحد على نسق واحد، وأن جعل الشارع وتشريعه للبراءة امتناني وإن كان الكاشف عنه دليل واحد. ولهذا المشهور عندهم أن أدلة البراءة امتنانية، مع أن اللسان اللي استفدناه لسان واحد وهو رفع عن أمتي ما لا يعلمون. قالوا ليش؟ قالوا هذا اللسان كاشف عن أن سنخ جعل البراءة الشرعية امتناني، فهذا مسألة كاشف. ياهو مختص بالموضوعية مثلا، ياهو مختص بالموضوعية، ما حد يدعي الموضوعية. يعني ليش الشيخ الأعظم في إشكال؟ كلهم يقولون بشبهات حكمية، الشيخ الأعظم فقط عنده إشكال في شبه أنه يشمل الشبه الموضوعية، وإلا كلهم يقولون بشبه حكمية أصلا، ما لا يعلمون قدر المتيقن منه شبه حكمية. الشيخ الأعظم كان عنده إشكال كما تقدم. لامتنان في حق الغاصب بحسب المرتكزات. لا، كيف الله يمتن على المقصر؟ غاصب كيف يمتن عليه؟ يأكل أموال الناس ويمتن عليه الشارع؟ لا، امتنان نفسه امتنان ما يستحق. الامتنان نكتة عرفية لا تشمل موارد المقصر. بلي يمكن عقل الامتنان صحيح، بس أقول أنه يعني نكتة المرتكزات، مرتكزات حتى المتشرعية، مرتكزات عرفية، أن في إذا في امتنان إنما يمتن على الشخص الذي لا يتصدى للتمرد على المولدة كمقصر، يأكل أموال الآن في الغاز، يغصب أموال الناس، يمتن عليه رفع الحرمة، هي مشكلة. يعني لو فرضنا أن واحد ترك التعلم وقام يأكل أموال الناس بغض النظر عن الضمان، نقول لا، الشارع خلاص ما له عقاب. ليش ما له عقاب؟ يسألون، قالوا لأن الشارع امتنع عليه. كيف تمتنع عليه وهو مقصر وهو لم يفحص، هو أوقع نفسه؟ وإلا بناء على ذلك الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، لا عقابا ولا خطابا، ينافي عقابا وخطابا، أهم العقاب يرتفع ببركة أدلة الرافع، واضح. فما يعني ما أدلة الرف لا تشمل موارد المقصر، لأنه الامتنان بحسب المرتكزات في حق المقصر. هذه نكات ثلاثة تجتمع في من؟ في الغافل والجاهل بالحكم. أما إذا جئنا للمتوسط في الأرض المغصوبة، إذا أراد أن يخرج فإنه يقبح تعلق الكراهة الواقعية بالخروج، لأنه ذكرنا أمس أن الخروج مصداق لما هو حسن وهو التخلص من الغصب. الخروج تخلص من الغصب، فكيف تتعلق المبغوضية الواقعية بما هو تخلص من الغصب؟ إذ لو فرضنا أنه المبغوضية الواقعية موجودة في حال التخلص، فإن قبحها واضح على حد قبح الطلب. لو قال المولى له يا أيها الغاصب لا تغصب بالخروج، فإن المكلف لا يمكن أن يصدق بهذا الخطاب لا تغصب، لأن معنى لا تغصب يعني اغصب، بل اغصب أكثر، لأن معنى يعني الانبعاث نحو امتثال هذا التكليف يفضي إلى مخالفة نفس التكليف، لأن معنى لا تغصب بالخروج يعني اغصب يغصب، يعني أبقى ويجلس في هذه الأرض المغصوبة، وحينئذ تحصل على غصب أكثر. إذا لا معنى لتعلق الكراهة الواقعية بالخروج، إذ لا يتمكن من المكلف، ليست له مندوحة من ترك الغصب إلا بهذا الطريق، ومقتضى توقف التخلص من الغصب الزائد على سلوك هذا الطريق أن لا يكون مبغوضا. ولهذا ذكروا، إذا تتذكرون طبقوا بحث اجتماع الأمر والنهي في هذا الخروج، قالوا هذا الخروج، عمقوا البحث في الأعلام في الكفاية وغيرها في الحلقة الثالثة، قالوا هذا الخروج معروض ابتداء لحكم، إذا واحد ما يقبل كلامنا، من جهة هو غصبه، الخروج مغاصب، أليس هو تصرف في أرض الغير؟ فهو غصب فيكون محرم، ومن جهة أخرى مقدمة للواجب، لأنه يجب ترك الغصب، يجب ترك المكث، واضح، يجب ترك المكث، ومقدمة ترك المكث الخروج، إذ لا طريق آخر. إذن مقدمة التخلص من الغصب هو الخروج من الدار، فبهذا اللحاظ يكون مقدمة واجب، ومقدمة الواجب واجبة بحكم العقل أو الشرع، فصار هذا معروض ابتداء لحكمين، الحرمة والوجوب. وحيث إنه يستحيل اجتماع حكمين على متعلق واحد، أو إرادتين ومبدأين على متعلق واحد، هم مبدأ كراهة وهم مبدأ شنو شيخنا، بل محبوبية، حتى لو ما في أحكام، قلنا المشكلة في المبادئ في بحث اجتماع الأمر والنهي، فيكون الفعلي ما هو الأهم. ومن الواضح أن الأهم هو الخروج، لأنه تخلص من الغصب الزائد، وحيث إن الخروج من باب المقدمية بوصف المقدمية أهم، لأنه تخلص من الغصب الزائد، فيكون النتيجة بعد الكسر والانكسار الحكم الفعلي والمبدأ الفعلي فيها هي المصلحة، فلا يمكن أن تكون متعلق للمبغوضية الفعلية، وإلا يلزم اجتماع المبغوضية الفعلية والمصلحة والمبغوضية الفعلية والإرادة على متعلق واحد، وهو مستحيل. ولهذا ذهب جمعان أن الخروج لا يتصف إلا بالمحبوبية، إلا بالمصلحة، إلا بالوجوب الغيري المقدم عقلا أو شرعا. إذن اتضح الفرق إن شاء الله. وهذه النكتة ما كانت موجودة في الصلاة في الأرض، إذ هناك مندوح خوف يستطيع أن يصلي في مكان آخر، ولا توجد مسألة التوقف، ودخل مسألة ما ذكرناه في هذه المسألة واضح إن شاء الله. قال، شوف العبارات، لبقاء الاختيار فيه، والثالث وعدم ترخيص الشارع للفعل في مرحلة الظاهر، مثل دليل كل شيء لك حلال حديث الرف. وبينا النكتة ليش أن الشارع ما رخص، لأنه شيخنا شنه مشروطة بالفحص، الأحكام الظاهرية مشروطة بالفحص، والمفروض أنه لم يفحص هذا المكلف، بخلاف المتوسط. بعضهم جابهم إشكالات أخرى أنا ما ذكرتها، قالوا الأحكام الظاهرية كالواقعية لا يعقل أن يخاطب بها، بل كخطاب الجاهل الغافل، يا أيها القاطع رخصت لك، كيف أصير؟ إذن إطلاق دليل البراءة لا يشمل هذا، لعدم إمكان مخاطبة القاطع، يقال يا أيها القاطع يا أيها الجاهل رفع عن أمتي، ما هو لا يستطيع أن يلتفت. إذن ذكروا نكات عديدة، واضح أنا اخترت لكم نكتتين، والآن ذكرت الثالثة، فعلا تخلني شوية تلك الرابعة والخامسة. على رأي الشيخ مو مردودة، على رشيخ مشكلة. نعم. وعدم ترخيص الشارع للفعل في مرحلة الظاهر بخلاف المتوسط. المتوسط لا توجد مبغوضية واقعية في الخروج، والفعل في حال الخروج لا مبغوضية فيه، بل هو يتصف شنو شيخنا بالحسن ويتصف بالمحبوبية، وإلا يلزم اجتماع المحبوبية والمبغوضية على متعلق واحد كما بينا. فإنه يقبح من المولى تعلق الكراهة الواقعية بالخروج كما يقبح الطلب الفعلي لترك الخروج. لا تخرج، لا تقصد بالخروج. يقول يا مولى شلون لا أقصد؟ لا أقصد، فإن هذا مساوق لأن أقصد. واضح. يقول هم أنت عاصي وهم تتفلسف علينا. لعدم التمكن من ترك الغصب. هذا إذا ما في مانع، هنا في مانع. مانع هو شنو شيخنا؟ عدم تعلق المبغوض، عدم إمكان تعلق المبغوض، باب التوقف. قالوا هذه القاعدة تامة ما لم يوجد مانع، ويدعون أصحاب هذا المسلك مانع في حال الخروج. نعم في حال الدخول حتى لو كان جاهل غافل قاطع يعاقب، بس إذا أراد أن يخرج هذا في آن الخروج المقدمية من باب التوقف قالوا لا ما يصير، لا يعاقب، هل مقدار الخروج لا يعاقب. واضح. هذا تمام الكلام هنا. إذن المصنف ما نعلق ما ناقش، ومن هنا يتضح حيث إن المصنف لم يعلق على هذه المرحلة الرابعة، فتكون النتيجة، ارجع لأول البحث قلنا مراحل أربعة بعد ما نذكرك المرة، فالنتيجة أمس بينتها أن ما ذكرته يا شيخنا الأعظم من دعوى أن بعض كلمات الأصحاب ظاهرة في توجه النهي إلى الجاهل حين عدم التفاته، حيث إنك استظهرت ذلك بالحكم بفساد الصلاة في المغصوب جاهلا بالحكم غير تام، فإن حكمهم في الفساد يجتمع مع عدم توجه النهي بل لوجود المبغوضية، ودعوى أن النكتة ليست هي المبغوضية لأن المبغوضية موجودة في حال الخروج، فلماذا لم يحكموا بالفساد غير صحيح، لأن حال الخروج لا مبغوض، لا مبغوضية. فهذا الاستظهار، الوجه هذا المنشأ للاستظهار من كلمات الأصحاب غير تام. فنرجع نسألك يا شيخنا من وين أنت فهمت كلام الأعلام أنهم يقول الغافل حين الغفلة يتوجه إليهن؟ أسكو جاء أوردي هذا المطلع من وين جايبنا؟ إذن هذا المثال، هذا الشاهد غير تام. ومن باب عفوا أي رأي الشيخ؟ إحنا كلام الأصحاب شيخنا، وش رأي الشيخ العظم؟ لنا علاقة برأي الشيخ؟ لا وش الأصحاب يقولون؟ ما علق ما علق، هذا بحث فقهي الآن ما علق عليه. ما له علاقة الشيخ يرى، وش أي شيخ يرى لما يرى الآن؟ الشيخ يرى ما لنا علاقة الأصحاب شنو يرون؟ أنت الآن تنسب شيء إلى الأصحاب، الأصحاب ماذا يرون؟ ماذا يرون الأصحاب؟ أنت ماذا ترى؟ لك ما ترى يا شيخنا. الآن بحثنا في شنو؟ الأصحاب ماذا يرون؟ نعم. بلي هذا الأصحاب ما ترى. هذه مباني. مباني. ومن باب الكلام يجر الكلام، حيث إن البحث انجر إلى وين؟ إلى صلاة الناس بالغاص أو صلاة الجاهل بالغاص والجاهل بالحق. الكلام يجر الكلام، وذكر المصنف هنا مطلبان على نحو الإشارة، ونحن هم معه على نحو الإشارة، وهو أنه لماذا فرق الأصحاب أو بعضهم بين الجاهل بالحكم والجاهل بالموضوع؟ فقالوا إذا غصب الشخص عينا أو ثوبا فتارة يلتفت إلى الموضوع وأن هذا غصب، ولكن يجهل الحكم، لا يعلم أنه يحرم التصرف في المغصوب، بس يدري أنه يجب رد المغصوب، أما التصرف في المغصوب ما يدري أنه حرام. واضح؟ فصلى بالمغصوب، صلى في المكان المغصوب، طاف بالمغصوب. يا شيخنا، هنا حكم الأصحاب بأن عمله وعبادته باطلة عاطلة. وأما إذا كان الشخص يعرف الحكم وهو حرمة التصرف بالمغصوب، ولكن يجهل الموضوع، كما لو اشترى دارا ولا يعلم أن هذه الدار مغصوبة، اشترى ثوبا ولا يعلم أن الثوب مغصوب، فصلى فيه مع علمه بالحكم، قالوا صلاته صحيحة، فما هو منشأ التفريق بينهما؟ يقول الشيخ: ومما ذكرنا، لا تسأل زايد، عرفت الفرق بين الجاهل بالحكم والجاهل بالموضوع، وهو وجود الترخيص الشرعي وعدم وجود الترخيص الشرعي. فبالنسبة إلى الجاهل بالموضوع، حتى لو كان جهلا بسيطا فضلا أن يكون مركبا، في حقه هو معذور وتشمله الأدلة، فإن المكلف معذور ولا يستحق العقوبة في مورد الجهل بالموضوع. لكنها أكثر الناس راحت عليهم. واضح؟ إذن في موارد الجهل بالموضوع هناك ترخيص من قبل الشرع ومعذور ومعذورية. أما الجاهل بالحكم فقد عرفت أن الحكم إجراء البراءة فيه مشروطة بالفحص، والمفروض أنه لم يفحص، وحينئذ لا ترخيص شرعي في حقه، فصلاته حينئذ صلاة مع عدم المؤمن الشرعي، فتكون صلاته فاسدة. وفي أبحاث أخرى أعلى إن شاء الله، أو مرت عليكم، أوقعوا البحث المفصل، مو المقدار، لا، مجرد الترخيص الظاهري في الجهل بالموضوع يكفي، أو أن هذا أقصى حكم ظاهري، والحكم الظاهري لا يجزي عن الحكم الواقعي. التفتين، هب أنه صلى مع الرخصة، عندنا حكم يقول صلي بساتر مباح، واضح، يشترط في الساتر الإباحة، هذا في النتيجة في الواقع ما حقق الشرط، ما حقق الشرط في النتيجة. إذا ما حقق الشرط فإنه المعذورية على مستوى الظاهر هل تنفع في التصحيح؟ أو يقال أنه بالنتيجة هذا غير مطابق للمأمور به، والحكم الظاهري لا يجزي عن الحكم الواقعي. فبحث العلم هذا المطلب مفصلا، وبحثوا ما هو الدليل على شرطية الإباحة، هل هو شرط شرعي أو شرط عقلي من باب اجتماع الأمر والنهي. هذا أبحث دقيقة تعرضنا لها في الكفاية، أن هذا الإباحة هل هو شرط شرعي، هل هو شرط عقلي؟ بل إذا كان شرط شرعي المستفاد لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، فقالوا هذا شرط شرعي. بعضهم قال لا، هذه الرواية ما لها علاقة بها ولا تثبت المطلب، إنما شرط عقل، من وين؟ من باب اجتماع الأمر والنهي بس. فإذا تنقح موضوع اجتماع الأمر والنهي سقط الأمر، لأن النهي فعل، إذا ما تحققت شروط اجتماع الأمر والنهي ما سقط الأمر، لأن لعدم وجود هذه أبحاث دقيقة شيخنا، تحتاج إلى تنقيح في أي بحث اجتماع الأمر والنهي. الآن على مستوى بسيط الترخيص وعدم الترخيص. هاي المطلب الأول. ومما ذكرنا، أيه اللي ذكرت أشياء واجد شيخنا الأعظم؟ قال من، هذه من بيانية، ومما ذكرنا من عدم الترخيص، عدم الترخيص في مرحلة الظاهر في الجاهل بالحكم، يظهر الفرق بين الجاهل بين جاهل الحكم وجاهل الموضوع المحكوم بصحة عبادته مع الغصب، وإن فرض فيه الحرمة الواقعية فإنه بالنتيجة متى ما كان هناك حكم ظاهري يؤذن له في التصرف صحت صلاته. هذا هم أشكل عليه العلم هناك، قال الحكم الظاهري لا ينفع المبغوضية الواقعية، والمبغوض لا يصلح للمقربية. ها شيخنا تفتين، هذا في النتيجة إنه مبغوض. الإذن الظاهري يرفع المعذر، فقط يثبت المعذرية العقلية، معذر هو. المعذرية شيء، وأن المبغوض هل يصلح للتقرب شيء آخر. واضح شيخنا؟ فرق بين المعذورية وعدم العقاب، وبين أن تدعي أنه مبغوض واقعي. كيف المبغوض يصلح للمقربية؟ نعم، فيرجع للبحث. المبغوضية الواقعية هل تصلح أن تكون منشأ للفساد أو لا؟ أو المبغوضية الواصلة، هل أمس بينا مبغوضية الواصلة؟ شوف أبحاث كثير مترابطة. نعم يبقى الإشكال، بعد يبقى المصنف مو أنا اللي قلت، هو قال يبقى، يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين. يعني لازم تبحث هاي أبحاث دارس.